أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ما زلنا في مسألة الألم ووجه حسنه في المسألة 13 في المقصد الثالث في الفصل الثالث. قلنا أن هذه المسألة تنقسم، يعني ينقسم البحث فيها على 7 أمور ذكرناها، ووصلنا في الدرس الأخير إلى الأمر السادس. هذا الأمر السادس محل البحث فيه هو هكذا: أن الآلام الابتدائية، تقدم الكلام سابقا أن الآلام الابتدائية التي لا تكون استحقاقية ولا تكون عقابا، هذه الآلام الابتدائية لابد أن يكون فيها عوض ولطف، وهو مبنى المصنف. لا يكفي العوض وحده، بل لابد من لطف، لابد من مصلحة، خلاف من ذهب إلى كفاية العوض. بعضهم قال كفاية العوض، نحن قلنا لا، لا يكفي العوض. العوض يرفع الظلم حول الألم الابتدائي، ولكن لا يرفع العبث، فلا بد من لطف. هنا يأتي المصنف ليذكر قولا ثالثا، وهو: هل يكفي اللطف دون عوض للآلام الابتدائية أم لا؟ أنتم تعرفون بأن اللطف وظيفته التقريب إلى الطاعات وفعل الطاعات، وهي الأمور التي تحصل عندها الطاعات. فذهب قوم، وهو كما سيأتي معنا أحد الجبائيين، إلى القول بأنه يكفي في الألم الابتدائي وجود مصلحة ولطف، ولا ضرورة لأن يعوض الله على المتألم بعوض. يقول: وهذا أمر عرفي بديهي واضح. لماذا؟ قال: لأنك أنت قد تسافر سفرا شاقا لأجل أن تبيع سلعة لا تجد في قريتك من يشتريها. مثلا تجد، قالوا لك: هذه السلعة، هذه التحفة الأثرية التي معك، يوجد مثلا شخص يحب التحف الأثرية في القرية البعيدة النائية. فأنت تذهب سيرا على الأقدام من قريتك إلى تلك القرية البعيدة لتبيع هذه السلعة وتكسب هذه السلعة، تكسب ربحا بسبب البيع. خب، هنا نسأل، يقول أصحاب هذا القول: الربح الذي حصلته أنت هو في الحقيقة ربح على البيع، أما مشقة السير من القرية الأولى إلى القرية الثانية لا عوض له، هو لم يعوض عليك سفرك. يقول: نفس هذا الأمر يستحسنه العقلاء ولا بأس به. يقول: نفس الأمر في محل بحثنا، أنت قد يؤلمك الله، بمعنى قد يدخلك في المشاق مرض ابتدائي، ألم، أي ألم، بحيث يكون الألم هو المشقة الموصلة لك لأن تداوم على الصلاة، وفي الآخرة لك ثواب الصلاة فقط، ليس لك عوض على الألم الذي تعرضت له. يقول: هذه المقاربة، وبالتالي كما أنها المشقة التي يبذلها الشخص من القرية الأولى إلى القرية الثانية لا عوض عليها، بل العوض، كل العوض في ربحه على بيع السلعة. قل نفس الشيء، قد يأتي الله سبحانه وتعالى ويمرضك مرضا ابتدائيا لأن في هذا المرض مصلحة، هو أن تداوم على الطاعة الصلاتية مثلا، فيكون ما لك في الآخرة ليس إلا الطاعة على الصلاة، أما الألم فلا عوض لك عليه. لاحظت قولهم؟ هذا قولهم، ويقولون هذا لا بأس، بخلاف قول المصنف وبعض المعتزلة، يعني المحقق طوسي والعلامة الحلي وبعض المعتزلة، قالوا لا، الألم الابتدائي إذا ابتدأك الله بألم وإن كان فيه لطف لابد أن يعوض عليك في هذا الألم. هذا قوله. لماذا؟ طبعا قبل أن نأتي، ومن هنا يظهر أن المحقق طوسي والعلامة الحلي ذكروا هذا القول بعد أن قد ذكروا قولين سابقين في المسألة. فإذا أصبحت الأقوال في هذه المسألة 3 أقوال. في الآلام الابتدائية يوجد 3 أقوال: قول يقول بكفاية العوض دون اللطف، قول يقول بكفاية اللطف دون العوض، وقول المصنف والعلامة بالقول بلابدية العوض واللطف. يعني إذا آلمك ألما كمرض ابتدائي لابد أن يعوض عليك في الآخرة عن ألمك، وأن يكون في إيلامك لطف مقرب إلى صلاة أو صوم أو أداء طاعة أو غير ذلك. فلا بد من اللطف والعوض. هنا في هذا القول يقولون لا يكفي اللطف، ولذلك قال المحقق الطوسي ولا يكفي اللطف في ألم المكلف في الحسن. يعني لكي يكون ألم المكلف حسنان لا يكفيه اللطف، بل لا بد من زيادة العوض أيضا. جيد. قال أقول هذا مذهب الشيخين، يعني الجبائيين أبو علي وأبو هاشم وقاضي القضاة عبد الجبار المعتزلي، وجوز بعض هذا أنا اشتبهت أثناء الشهر رح قلت أحد الجبائيين يقول خلاف قول المصنف، لا هو قول الجبائيان يقولون بهذا القول، هو قول المصنف. وجوز هنا القول المستشكل القول الآخر، وجوز بعض المشايخ إدخال الألم على المكلف ابتداء مولانا، مو الألم الاستحقاقي العقابي، لا الألم الابتدائي. جوز بعض المشايخ إدخال الألم على المكلف إذا اشتمل على اللطف والاعتبار ومصلحة، وإن لم يحصل في مقابلته عوض. واضح هذا القول الآخر، لأن الألم كما يحسن لنفع يقابله فكذا يحسن لما يؤدي إليه الألم. هذا يقول كما أن الألم يحسن لنفع، يعني أنت بذلت ألما لأجل نفع مقابل الألم كالعوض، يقول كذلك الأمر قد يكون الألم حسنا لا لأجل أن تحصل على عوض على الألم، بل لأجل غاية تسعى إليها بحيث تكون المنفعة للغاية لا للألم نفسه. لاحظت؟ هذا بحيث يكون الألم هو مقدمة لقيامك بأمر تحصل عنده المنفعة، لا أن المنفعة ثواب أو عوض عن الألم. يقول نفس الشيء، قد يؤلمك الله ألما لكي يقربك إلى أداء الصلاة فتأخذ منفعة الصلاة، فيكون الألم فيه لطف مقرب للصلاة ولك ثواب الصلاة فقط وليس لك عوض على الألم. يقول ما في مشكلة، هذا قول الخصم. يقول ولهذا حسن منا تحمل مشاق السفر لربح يقابل السلعة ولا يقابل مشاق السفر. أنت عندما تبيع السلعة في بلد بعيد لا تأخذ أجرتك على التعب، بل تأخذ أجرتك على ما هو سعر السلعة. لاحظت؟ فأنت في الآخر هكذا، يعني يقول العلام، فأنت في الآخرة قول الخصم هكذا، أنت في الآخرة تأخذ أجرة صلاتك ولا تأخذ أجرة الآلام التي جعلتك مداوما على الصلاة، هكذا قول الخصم. أما العلامة يقول لا، في الآخرة يوجد ثواب عوض عن الألم الابتدائي وثواب صلاتي، ثوابان يعني. ولما كان مشاق السفر إلا في حصول الربح مقابل السلعة فكذا، من باب التنظير، فكذا الألم الابتداء الذي يبتدئنا الله به كما يقول الخصم هو لطف، يعني هو مقرب لنا لأداء الصلاة، لولا الألم ما تنبهت إلى وجود الله. وبالتالي مثل مثلا ما ممكن تجد بعض النساء مثلا سافرات مش ملتزمات بالحجاب، يحصل عندهم ألم مثلا أو يحصل عندهم مرض معين فيضطرن أو يلتفتن إلى ضرورة الحجاب. يقول الخصم فإذا هم الألم لا يثابون عليه، لا عوض لهم على الألم، الألم مشكورا مأجورا أوصلني إلى الطاعة ولك ثواب على الطاعة فقط، هكذا قول الخصم. فكذا الألم الذي هو لطف لولاه لما حصل الثواب المقابل للطاعة، فحسن فعل الألم لتقريبه إياه من الطاعة، ولا ضرورة لأن يكون الألم حسن لأنه يوجد عوض مقابله. وإن خلا عن العوض، وإن لم يكن في الألم عوض في الآخرة لأدائه إلى النفع، لأنه يؤديني ويقربني من الصلاة فأخذ نفع الصلاة، يعني الثواب على الطاعة. واضح قول الخصم؟ هذا قول الخصم. طبعا المصنف في كتاب مناهج اليقين جمع الأقوال الثلاثة وإن فرقها المحقق الطوسي هنا، قال ما لفظه في مناهج اليقين صفحة 392، قال أبو علي الجبائي الألم الصادر عنه تعالى إذا لم يكن عقابا، يعني كان ألما ابتدائيا، يكون حسنا للعوض فقط. هذا القول الأول، هو تحسين الألم من دون لطف، يعني لو لم يكن في الألم الابتدائي لطف يحسن إذا كان فيه عوض فقط، هذا القول الأول السابق. وقال أبو هاشم جهة حسنه العوض وكونه لطفا، وهو قول المصنف أيضا، إما للمتألم يعني لطفا للمتألم أو لغيره. وقال آخرون هذا القول الثالث، كونه لطفا كاف في الحسن وإن لم يكن هناك عوض على الألم. المصنف ماذا يقول في الجواب؟ يقول في الجواب لا، ليس صحيحا. ما هو؟ قال لو فرضنا، يعني أنا أريد أن آتي بالمثل أولا ثم أطبق المثل على محل كلامي. يقول أنت لو فرضت أن الطاعة حصلت دون ألم تأخذ الثواب ولا ما تأخذ الثواب؟ تأخذ الثواب، لأنها الثواب هو على الملطوف فيه على نفس الصلاة، فإن حصلت الصلاة دون ألم فالصلاة تأخذ عليها نفس الثواب. فإذا كان الثواب شاملا فقط للطاعة فعندئذ يبقى الألم دون نفع، فلا يقال إن النفع الذي هو ثواب الصلاة هو بمثابة نفع الذي يقوم مقام الألم، فلا يقال الألم يرتفع قبحه بسبب الثواب، لأن الثواب للطاعة، فيبقى الألم الابتدائي بلا ثواب وبلا عوض. فهو يقول أيها المستشكل أنت جعلت ثواب الذي ثواب الطاعة كاف في حسن الألم الابتدائي. نحن نقول ثواب الطاعة للطاعة، ولا يقوم ثواب الطاعة مقام الألم الابتدائي، فيبقى الألم الابتدائي هو ألم ابتدائي دون وجه حسن يحسنه، ولذلك لا بد من عوض حتى يحصل عنده الألم الابتدائي. جيد. يقول وحجة الأوائل، عندما يقول العلامة الحل الأوائل يقصد الفلاسفة، هذا تقدم. وحجة الأوائل أن الألم غير المستحق، يعني الألم الابتدائي الذي هو محل كلامنا، يعني غير العقابي، غير المستحق، لولا اشتماله على النفع أو دفع الضرر كان قبيحا، قاعدة عامة. يقول كل ألم، كل إيلام دون منفعة أو دفع ضرر قبيح، هذه القاعدة. يقول في محل كلامنا يوجد ألم طاعة ثواب على الطاعة، لأنكم فرضتم الألم لا عوض له. عندما فرضتم أن الألم لا عوض له وقلتم إن وظيفة الألم هو أن يقربك للطاعة والثواب الذي تأخذه هو ثواب على الطاعة، لأن القائل هنا ينكر العوض على الألم. يقول بناء على هذا الأمر أنت تكون المنفعة التي حصلتها هي منفعة راجعة إلى الطاعة، فيبقى الألم دون منفعة فيبقى قبيحا. لاحظت كيف؟ بينما نحن، يقول علامة الحلي، نحن نقول ألم ابتدائي ثم طاعة ينتج عنهما ثواب وعوض، العوض على الألم والثواب على الطاعة، فعندئذ لا يمكن فرض الألم لطفا دون عوض، لأنه لو حصل ألم دون عوض لكان الألم لم يحصل مع منفعة، والقاعدة تقول أن كل إيلام دون منفعة قبيح. لاحظت كيف الكلام؟ يقول إن الألم، وحجة الأوائل أن الألم غير المستحق، يعني الألم الابتدائي، لولا اشتماله على النفع أو دفع الضرر كان قبيحا، نقطة، هذه القاعدة. والطاعة المفعولة، يعني الطاعة التي أديتها بعد الألم لأجل الألم، يعني كغاية للألم، يعني بسبب الألم أديت الطاعة أنت، والطاعة المفعولة لأجل الألم ليست بنافع، يعني الطاعة في نفسها ليست نفعا بل هي تؤدي لنفع هو الثواب في الآخر، والثواب المستحق عليها على الطاعة هو ثواب مقابل الطاعة لا مقابل الألم. لاحظت؟ دون الألم هو ثواب الطاعة دون الألم، فيبقى الألم الابتدائي وإن كان لطفا مجردا عن النافع، يعني صار الألم قد تألمت وآلمك الله ألما ابتدائيا ليقربك من الطاعة، فهذا أمر فيه غاية، فيه مصلحة، ولكن حصل لك فرد من الألم لا منفعة فيه فقبح بسبب القاعدة التي أسسها الأوائل. لاحظت؟ قال الرازي، يعني الحمصي أو الحمصي الرازي في المنقذ من التقليد، الجزء الأول صفحة 321، قال: لو أتى المكلف بالطاعة من دون ذلك الألم الذي فرضناه لطفا له، جيد، يستحق ذلك الثواب، لأن الثواب على الطاعة وليس الثواب على مجموع الألم والطاعة. فانكشف إذا كان الأمر كذلك، يقول: إذا أنتم كلامكم أنه الله آلم زيدا لأجل أن يقربه من الطاعة، فيكون الألم لطفا مقربا للطاعة، فأدى الطاعة فحصل على ثواب الطاعة فقط، ولا وجود لعوض على الألم الابتدائي. يقول: لو فرضنا أنه أدى الطاعة دون ألم لحصل على الثواب، وحصوله على الثواب يكشف أن الألم وقع دون ثواب ودون منفعة. فانكشف أن الثواب مستحق في مقابلة الملطوف فيه، يعني في مقابلة الطاعة الفعل، فيبقى الألم خاليا مما يقابله من نفع أو دفع ضرر، فيكون ظلما. فيكون ظلما، لماذا؟ كأن تستأجر شخصا فيؤدي لك عملا ولا تعطيه الأجرة، من هذا القبيل، فيكون ظلما. هذا ما ذكره المصنف، ما ذكره المصنف. طبعا هذا الكلام فيه ما فيه، فيه ما فيه، لأنه إذا كان اللطف هو الذي لولاه ما حصلت الطاعة كما عرفه المصنف سابقا، وأن المصنف أصلا أوجب اللطف على الله، يعني أو إيجابا لائقا بحقه تعالى، يعني أوجب على نفسه اللطف، يقول: لأنه من قبل نقد الغرض عدم القيام باللطف. خب إذا كان اللطف، إذا كان اللطف هو الذي يفعله الله لأجل أن يقوم الإنسان بالطاعة، فإذا حصلت، فالثواب لا يحصل على الطاعة مجردة عن الألم. في الحقيقة حصلت ثوابه هو على الطاعة المتقرب إليها بسبب الألم، لأن اللطف ما هو تعريفه؟ هو الذي عنده تحصل الطاعة، وبالتالي نحن أوجبنا أن يكون الله لطيفا بعباده. أوجبنا، لماذا أوجبنا؟ أوجبنا هذا الأمر لأنه لولا اللطف لما حصلت الطاعة، وعلم الله أنه لولا اللطف لا تحصل الطاعة، فيقبح منه تعالى أن لا يلطف. قد علم الله أنه لولا الألم، لولا أن يسبب لك ألما، ما حصلت طاعة منك، فبالتالي سبب لك ألما حتى تحصل الطاعة منك. فبالتالي يكفي في حسني، فهو بإيلامك دفع ضررا عنك، وإن لم يوجب منفعة زائدة، دفع ضررا عنك، هو تفويت الثواب، لأنه قد يكون في ترك الطاعة جهنم. لاحظ مولانا، أنت مثلا في ترك الطاعة، قد يكون في ترك الطاعة جهنم، جيد؟ فإذا هو آلمك ابتداء لأجل أن تطيع، أخذت ثوابا على الطاعة فقط، ولكن كان الإيلام لدفع ضرر. ما هو دفع الضرر؟ عدم دخول جهنم. فلماذا نريد أن نفرض أن هناك عوض، يعني على خصوص الإيلام؟ قد يكون الإيلام ليس له منفعة مستقلة عن الثواب، قد يكون الإيلام هو لأجل دفع الضرر عن ترك الطاعة ونقص الدرجة يعني. فبالتالي يمكن المناقشة بكلام المصنف فعليا يعني، ولكن نحن يهمنا فقط أن نبين الذي ذكره. جيد، ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى النقطة السابعة، وهي نعم هذه نقطة جديرة بالملاحظة، يعني أنت لو هذه النقطة السابعة، يقول: أنت لو كان أمام الله سبحانه وتعالى فرض أنه يؤلمك ألما ابتدائيا ليحصل لك غرضا، فيكون الألم لطف لك لأجل أن يحصل لك غرض هو أداء الطاعات، وخيار آخر أن لا يؤلمك بل يحصل لك الغرض لا من خلال الألم، فإذا أنت قد تقع عنك الطاعة إما بالألم، أو قد تقع عنك الطاعة لا بالإيلام، فعندئذ هل يحسن من الواجب تعالى أن يؤلمك تحصيلا للغرض، يعني يكون مخيرا بين أمرين،
بين أن يؤلم لأجل تحصيل الغرض وبين أن لا يؤلم لأجل تحصيل الغرض. يعني لنفترض أنك أنت قد تقع منك التقوى والطاعة في حال الغنى وعدم الفقر، وقد تقع منك الطاعة والتقوى في حال الفقر أيضا مع عدم الغنى، أو قد تقع فيك التقوى والإيمان والطاعات وملازمة الطاعات دون أن يمرضك، وإذا أمرضك أيضا تقع الطاعة. فهل هو مخير عندئذ بين إمراضك وعدم إمراضك، مع العلم أن عدم إمراضك وإمراضك كلاهما لا يؤثران على طاعتك؟ ذهب بعضهم أنه مخير، يعني قد يكون إمرادك أيضا هو أحد الخيارين، وبحيث يكون الألم وعدم الألم يؤديان لنفس الغرض. المصنف يقول لا، المصنف يقول إذا قامت اللذة مقام الألم في الطاعة فيقبح الألم. يقول مسألة أيضا عرفية، أنت إذا كان لديك مشتري لهذه السلعة في قريتك بنفس سعر المشتري الذي يريد أن يشتري السلعة منك على بعد كيلومترين، فيقبح منك أن تتألم كيلومترين في المشي لأجل أن تبيع السلعة وأنت قادر على بيعها في لجارك مثلا. يقول فبذل المشقة وإدخال الألم لتحصيل نفس النتيجة دون الألم قبيح. فإذا كان يمكن للإنسان أن يكون مطيعاً دون إدخال الألم عليه فيقبح إدخال الألم عليه إن كان الألم أيضاً يؤدي إلى الطاعة، فيقبح ترجيح جانب الألم على جانب اللذة إذا كان أحدهما يؤدي نفس الغرض. يقول ولا يحسن، يعني الإيلام، مع اشتمال اللذة على لطفيته، على نفس لطف الألم. طبعاً إذا آلم الله عبداً ابتداءً، محل الكلام أن الإيلام وعدم الإيلام لديهما نفس المصلحة، يؤديان إلى الطاعة. وإن كان في الإيلام يوجد عوض، لا كلام لنا عن العوض، العوض دائما ثابت مع الألم. نحن نتكلم عن التساوي في اللطفية. يقول مع التساوي في اللطفية يقبح الإيلام. يقول أقول هذا مذهب أبي الحسين البصري خلافا لأبي هاشم، يعني هذا نزاع بين المعتزلة، خلافا لأبي هاشم. وتقرير مذهب أبي هاشم أن لو فرضنا اشتمال اللذة على اللطف الذي اشتمل عليه الألم، يعني إعطاؤك مالا وإغناؤك يؤدي إلى قربك من الطاعات. مثلا تخيل معي شخص، قد تلاقي هيك شخص، قد تجد شخص أنه عندما يكون مرتاح ماديا يلازم عبادات أكثر مثلا من الباب الحمد والشكر، وقد تجد نفس الشخص إذا كان مقدر الرزق أيضا يلازم العبادات من باب الرهبة والدعاء. فتقتير الرزق أيضا باعث له على العبادة، وسعة الرزق باعثة له على العبادة. هنا محل الكلام، هل يحسن تقتير الرزق إذا كان عدمه واللذة تؤدي نفس اللطف؟ المصنف يقول لا يحسن، أبو هاشم الجبائي يقول يحسن، يمكن يكون مخير. ليس فقط أبو هاشم، حتى سيد المرتضى من علمائنا يقول هذا القول أنه مخير. يقول في الذخيرة في علم الكلام السيد المرتضى في صفحة 231، يقول الصحيح أنه مخير فيهما، يعني الله تعالى مخير في أن يؤلم أو لا يؤلم. وتقرير مذهب أبي هاشم أن لو فرضنا اشتمال اللذة على اللطف الذي اشتمل عليه الألم، هل يحسن منه تعالى فعل الألم بالحي لأجل لطف الغير مع العوض الزائد؟ طبعا كثير أشكلوا على قيد الغير، أنه ما في داعي للطف الغير، اللطف قد يكون لنفس المكلف كما صورنا الآن في مسألة الفقر، كما صورنا، أو مثلا هو بالنسبة للغير، يعني يعلم الله أنه إذا أولد لزيد ابنا مريضا فهذا سيجعل زيد يلازم التقوى أكثر، ويعلم أيضا الله أنه إذا لم يولد لزيد ابنا مريضا بل كان صحيح البنية والجسم أيضا سيلازم التقوى زيد. فهل يحسن إدخال الألم على ابن زيد لأجل تحصيل لطف لبكر، وإن كان عدم إدخال الألم أيضا يحصل اللطف؟ هو يقول لا، يقبح إذا حصل اللطف دون الألم يقبح إدخال الألم. ولكن هنا قيد الغير غير ضروري، لأنه يمكن تصوير المسألة سواء كان اللطف على النفس كما مثلت في الفقر والغنى، أو كان اللطف على الغير كما في ألم الطفل بالنسبة إلى أبوي.
مع العوض الزائد الذي يختاره المتألم لو عرض عليه.
يقول هذا محفوظ، العوض بالنسبة للمتألم عوضا زائدا يغريه هذا موجود. ولكن أنا أصور تصويرين، ألم لك عوض عليه وتؤدي إلى مصلحة الطاعة، أو عدم الألم أصلا ولا العوض ويؤدي إلى مصلحة الطاعة. أبو هاشم يقول لا مخير طالما هناك عوض. المصنف يقول لا، المصنف يقول أصلا لا نلجأ إلى الإيلام إذا يحصل اللطف دون إيلام.
قال أبو هاشم نعم مخير، لأن الألم المشتمل على المنفعة الموفية في حكم المنفعة عند العقلاء.
لأن أنت لديك ألم وعوض، ألم وعوض في حكم اللذة، لاحظت؟ فهو مخير بينهما، لأنه أنا آلمتك وعوضت عليك لأجل أن تصل إلى مصلحة، هذا مثل أنني لم أولمك وأوصلتك إلى المصلحة. طالما هناك عوض على الألم فحكمه حكم عدم الألم لأنك معوض، لاحظت؟ ويقول ألم مع عوض كعدم الألم، فبالتالي أنا مخير بين الألم مع العوض لأنه بحكم المنفعة طالما هناك عوض، وبين عدم الألم أصلا، وكلاهما يوصلان إلى اللطف والمصلح. هذا كلام أبو هاشم الجبائي، لأنه جعل الألم مع العوض بمنزلة عدم الألم لأن هناك عوض.
يقول هذا عند العقلاء، ولهذا لا يعد العقلاء مشاق السفر الموصلة إلى الأرباح مضارا. وإذا كان الألم في حكم المنفعة، فإذا كان الألم المعوض حكمه حكم المنفعة، صار حصول اللطف في تقدير منفعتين. يعني صار أنت اللذة، يعني عدم الألم للوصول إلى المصلحة، والألم مع المنفع مع العوض للوصول إلى المصلحة، الألم مع العوض بحكم عدم الألم وبحكم اللذة. فصار في الحقيقة أنت مخير مو بين ألم وعدم ألم، صرت مخير بين ألم مع عوض، يعني بين لذة ولذة، فيتخير بينهما، فجعل العوض ينسخ ألم، يعني كون الألم ألما. جيد. وإذا كان الألم في حكم المنفعة كما في صورة التي صورناها مع العوض، صار حصول اللطف المصلحة من هذين الطريقين، طريق الألم مع العوض وطريق اللذة، صار حصول اللطف في تقدير منفعتين، فيتخير الحكيم في أيهما شاء. فيصبح الله سبحانه وتعالى مخيرا بين أن يسلك بك طريق الألم مع العوض للوصول إلى الطاعات، أو يسلك لك الراحة ومن دون الألم للوصول إلى الطاعات. فهو قال بالتخيير، وأبو الحسين منع ذلك، يعني البصري وكذلك المصنف. ما هو الدليل على منع ذلك؟ يقول لأننا في الحقيقة الإيلام وإن كان فيه عوض، وإن كان فيه عوض، ولكن في الحقيقة هذا يبقى على المستوى العقلي وعقلائي قبيح، لأنه من قبيل الشخص الذي يتعب نفسه لأجل أن يذهب إلى قرية بعيدة ليبيع سلعة، ويمكن أن يحصل نفس الثمرة في بيعها لجاره. يقول نحن نمنع أن العقلاء يجعلون الأمرين كبعضهما البعض. من قال أن العقلاء يجدون الألم مع العوض كعدم الألم؟ غير صحيح. هنا يريد أن يقول المصنف غير صحيح. أنت جعلت الألم، يعني أنا مثلا إذا ضربتك وعوضت عليك، هذا كعدم ضربك من الأساس؟ لا، ده غير صحيح. فيقول العوض لا يقوم مقام عدم الألم، أنت تتوهم أن العوض يقوم مقام عدم الألم. فإذا كان الأمر كذلك فيبقى الألم لا يصار إليه مع الإمكان المصير إلى غيره وتحصيل المنفعة بغيره. يقول لأن الألم إنما يصير في حكم المنفعة إذا لم يكن طريق لتلك المنفعة إلا ذلك الألم، يعني إذا كانت منحصرة. أما أن نفترض وصول إمكان الوصول إلى المصلحة دون ألم، حتى لو كان في الألم تعويض، لا يبقى الألم، لا يصبح الألم منفعة والألم لذة. وجود التعويض لا يجعل الألم لذة، فيبقى مستقبحا. ولو أمكن الوصول إلى تلك المنفعة بدون ذلك الألم كان ذلك الألم ضررا وعبثا، وإن كان فيه تعويض، وإن كان فيه تعويض. يعني تخيل مثلا أنت ابنك، مسألة عقلائية، مرة بتعرف أنت ابنك لو حكيت معه بكلمة لطيفة محببة، قلت له مثلا اذهب وافعل الفعل الفلاني، درس يريد تريده أن يدرس، والدرس مصلحة ترجع إلى الطفل، إذا تكلمت معه وحضنته وقبلته وأديت له تحية يذهب ويدرس، وتعلم أيضا إذا ضربته يذهب ويدرس، وعندما يذهب ويدرس وينتهي من الدرس تعطيه عوضا قبلتين مكان قبلة واحدة عوضا عن الألم الذي سببته له. العقلاء لا يجدون أنك مخير بين أمرين لأنك تصل إلى نفس الهدف، لا يصار إلى الألم، لا يصار إلى الإيلام وإن كان فيه عوض، يعني لا يصبح بالعوض الألم مثله مثل اللذة، هذا الذي يريد أن يقوله المصنف. فإذا الكلام كله، لاحظوا مولانا المتكلمين، المتكلمين جدا كلامهم يستند إلى الفهم العرفي، والعقلاء لاحظت العقلاء لا يجدون هكذا، يجيب العلامة الحلي لا العقلاء يجدون هكذا، يعني جدا الأمر واضح. يقول ولهذا يعد العقلاء السفر ضررا مع حصول الربح بدون السفر. لاحظت هذا تمام الكلام بالنسبة إلى هذه القضية. القضية الأخيرة هي القضية أيضا لا أريد أن أقرأ، ولكن يمكنكم مراجعة الجزء الأول في المنقذ من التقليد صفحة 325 ذكر هذا المطلب. المطلب الأخير يعني بيت الدعاء ونسألكم الدعاء كما يقال، هو القضية الأخيرة في قاعدة الآلام. ما هي قضية أنه هل إذا أراد الله أن يؤلم شخصا لأجل تحصيل منفعة، هل لا بد، هل يقبح أن يعرض الله الألم عليه دون إعلامه واختيار المكلف؟ فالقد يكون المكلف يقول أنا أريد أن أعصي ولكن لا أريد أن أتألم، الله سبحانه وتعالى يؤلمه ألما ابتدائيا لأجل أن يقربه، فهل لابد من اختيار المكلف الألم لكي يكون الألم حسن ولطف؟ يقول لا، ليس بالضرورة، لأن الآلام هنا هي آلام ابتدائية عليها عوض ولأجل منافع عظيمة لا يختلف فيها الناس. ما هي هذه المنافع العظيمة؟ الثواب الأخروي، وبالتالي الناس إذا خيرت بين الثواب والعقاب في الآخرة لا تتردد في قبول الألم الدنيوي الموصل إلى الثواب الأخروي. يقول ولا يشترط في الحسن اختيار المتألم بالفعل. أقول لا يشترط في حسن الألم المفعول ابتداء من الله تعالى اختيار المتألم للعوض الزائد عليه بالفعل، لأن اعتبار الاختيار إنما يكون في النفع الذي يتفاوت فيه اختيار المتألمين. فأما النفع البالغ إلى حد لا يجوز اختلاف الاختيار فيه فإنه يحسن وإن لم يحصل الاختيار بالفعل، يعني تعرف نوع الإنسان يقبل هذا العوض وهذه المنفعة فلا معنى للتخيير، وهذا هو العوض المستحق عليه تعالى. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى المسألة 13. بالنسبة إلى المسألة 14 في الأعواض، هذه المسألة أيضا تعتبر من المسائل الطويلة نسبيا في بحثنا، والكلام فيها على عدة أمور. طبعا نحن مر معنا سابقا أن بحث الألم السابق، يعني نحن صار عندنا خلاصة مولانا العزيز، الخلاصة التي نخرج فيها من بحث الألم أنه يوجد لدينا ألم ابتدائي وألم مستحق. الألم المستحق هو الألم العقابي الذي قد يكون على المعاصي، جيد. وقع نزاع في أن الألم المستحق جائز أم غير جائز، بعضهم قال غير جائز لأن العقاب للآخرة وإلى آخره، المصنف قال لا، الألم العقابي يجوز حصوله في الدنيا، انتهى هذا. الألم الابتدائي يعني أن يبتدئ الله الألم ابتداء سواء في الأطفال أو في غيرهم، قال المصنف أنه لابد فيه من شرطين، من عوض زائد بحيث يكون العوض الزائد يجعل المكلف يختار معه الألم، يختار معه الألم، مضافا إلى اللطف يعني المصلحة المقربة لفعل الطاعات. هذا تمام ما يريد المصنف أن يبينه في هذه المسألة. في مسألة الأعواض، مسألة الأعواض أيضا مرتبطة بمسألة الآلام وبالتالي بمسألة اللطف، لأننا قلنا أن اللطف، نحن ذكرنا سابقا أن اللطف قد يكون هو لطف
دنيوي في المضار. ولأجل ذلك بحثنا نحن في مسألة الآلام، لأنه قد يكون الألم هو من الألطف. في أثناء بحثنا عن الألم قلنا أن الألم لا يكفي فيه اللطف، بل لابد من عوض عليه، من عوض عليه إذا كان ألما ابتدائيا. من هذا الباب دخل المصنف في مبحث الأعوض. مبحث الأعوض، فقط أنا أريد أن أذكر تعريف الأعوض. أنا سابقا عند البحث عن الثواب، عندما بحثنا عن قضية اللطف، هناك فرقنا بين ثلاثة مصطلحات: الثواب والتفضل والعوض. هذا الثواب والتفضل والعوض يشتركان في جنس بعيد أنه نفع. الثواب نفع والتفضل نفع والعوض نفع. التفضل، الثواب يخرج عن التفضل بزيادة قيد الاستحقاق، فالثواب فيه هو نفع مستحق لأنك أديت الصلاة، أما التفضل لا عن استحقاق، والعوض مثل الثواب عن الاستحقاق، فبقيد الاستحقاق يخرج التفضل، أن يتفضل عليك الله اقتداء لا تستحق، فصار النفع الاستحقاقي هو وكأنه جنس قريب للثواب والعوض. ثم إن الثواب يضاف إليه أنه تعطى الثواب، تعطى هذا النفع الاستحقاقي مع تعظيم، لأنك فعلت فعلا، يعني أنت ابنك فعل فعل، فتعطيه نفعا مستحقا مع تعظيم، تقول له أحسنت. أما العوض فهو نفع مستحق لا مع تعظيم. لاحظت؟ فالعوض على الآلام هو أنت تستحق هذا النفع المستحق، ولكن لا لأنك فعلت فعلا حسنا، فلا وجود لتعظيم. ولذلك عرفوا التفضل بأنه نفع لا عن استحقاق، الثواب هو نفع عن استحقاق يعطى مع تعظيم وإجلال للمعطى له، والعوض هو نفع عن استحقاق، يعني بسبب أنك تألمت في الدنيا تستحق هذا النفع، ولكن لا يعطى إليك النفع لأمر تعظم على فعله لا مع تعظيم. ولذلك عرف العوض، قال المسألة الرابعة عشرة في الأعواد، قال: والعوض نفع مستحق خال عن تعظيم وإجلال. هذا تعريف العوض. المصنف طبعا ذكر نفس الكلام الذي ذكرناه، قال: أقول لما ذكر حسن الألم المبتدأ مع تعقبه بالعوض الزائد في المسألة السابقة، يعني في المسألة السابقة لما ذكر قضية الألم والعوض الزائد، وجب عليه البحث عن العوض وأحكامه، وبدأ بتحديده، يعني بتعريفه بالحد. فالنفع جنس للمتفضل به وللمستحق، وقيد المستحق، يعني النفع المستحق، فصل يميزه عن النفع المتفضل به، وقيد الخلو عن التعظيم والإجلال يخرج به الثواب. فقيد لا مع تعظيم وإجلال خرج به الثواب، قيد الاستحقاق خرج به التفضل، فصار العوض هو نفع عن استحقاق، يعني فليس تفضلا، لا مع تعظيم فليس ثوابا. هذا تمام الكلام، والحمد لله رب العالمين.